الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد هذا المجلس العاشر من شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله باب السبق. السبق والسبق، أما السبق فهو المسابقة بإسكان الباء، هو المسابقة. وأما السبق فهو العوض الذي يجعل للفائز في المسابقة، العوض الذي يتسابق لأجله المتسابقون يقال سبق بفتح الباء. أما السبق فهو المسابقة. والأصل في المسابقة جوازها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، نستبق أي نتسابق. وقال تبارك وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، وسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سابقوا بالخيل، وكانوا يسابقون بالخيل مضمرة وغير مضمرة، والمضمرة يجعل لها أمد أطول. وتصارع الصحابة بين النبي عليه الصلاة والسلام، وصارع النبي عليه الصلاة والسلام ركانة، وجرى مثل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قد أجمع على ذلك المسلمون أن المسابقة جائزة، لكن منها ما هو محرم كما سيأتي الكلام عليه. أما أصلها فالأصل فيه الجواز. والسبق المسابقة عقد جائز، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، عقد جائز بمعنى أن لكل المتسابق أن يفسخ وأن يترك المسابقة، ولا يلزم أن يقبل الطرف الآخر. وقال بعض العلماء: بل هو عقد لازم، لكن أظهر أنه عقد جائز. بل ذهب ابن القيم رحمه الله إن عقد المسابقة والسبق أنه عقد مستقل، عقد مستقل. وهذا إذا كان العوض من المتسابقين، بمعنى أن كل متسابق يضع مالا ويأخذه الفائز منهما، فهذا الأظهر أنه عقد مستقل كما ذكر ابن القيم. أما إذا كان الجعل والجائزة من غير متسابقين، كما يجعلها الحاكم لمن فاز في المسابقة الفلانية، أو يأتي رجل يقول: من سبق إلى المكان الفلاني، من سبق بالخيل فله كذا وكذا، معنى أن الجعل والسبق يدفعه غير متسابقين، فهذا جعالة، هذا نوع من أنواع الجعالة التي قد سبق ذكرها، جعالة أو جعالة، كلها جائزة كما ذكرنا. فالشاهد أن السبق إذا كان من المتسابقين فهو عقد مستقل، لا يلحق بالجعالة ولا بغيرها. وأما إذا كان السبق والجائزة من غير متسابقين فهو داخل في الجعالة، كمن يقول: من فاز في هذا السباق فله كذا وكذا، فهذا نوع من الجعالة. يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، أي كل الأشياء المباحة يجوز المسابقة فيها، لكن بشرط من غير جعل، كالسباق بالأرجل، السباق بلعب الكرة القدم، الطائرة، المصارعة، وما شابه ذلك. كل هذه المسابقات المباحة الأصل فيها الجواز إذا كانت بغير جعل، وهذا مع قول الشيخ بغير جعل في الأشياء كلها. وقد صارع النبي عليه السلام ركانة، وتصارع الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسابقون بين يديه، وقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، فسبقها في أول الإسلام ثم سبقته في أول الإسلام ثم سبقها في آخر الإسلام رضي الله تعالى عنها. وهذا كل مسابقة لا يترتب عليها ضرر وليس فيها أمر محرم فإنها تجوز بغير جعل. يعني مثال ذلك: أناس قال: والله تعالى نلعب كرة طائرة مسابقة، يجوز من غير جعل. ليس هناك جائزة تجعل للفائز، ليس هناك أي جائزة تجعل للفائز، سواء كانت الجائزة موضوعة من المتسابقين أو من غيرهم. كذلك لو قال تعالى: نتسابق في الركض، نتسابق في السباحة، نقول جائز من غير جعل، ليس هناك جائزة ولا سبق يجعل لمن فاز إلا فيما جاء فيه الشرع ورخص فيه الشرع. وهذا معنى قول المؤلف: تجوز المسابقة بغير جعل، أي من غير أي جائزة ولا سبق، في الأشياء كلها المباحة. قال ولا تجوز بجعل، أي لا تجوز مسابقة على مال أي بجعل بجائزة إلا في الخيل والإبل والرمي. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. لا سبق، قلنا السبق بفتح الباء أي لا جعل المال والجائزة، أي لا سبق، أي لا يجوز أخذ الجعل إلا في نصل أي الرمي بالسهام، أو خف أي المسابقة بالإبل ونحوها، أو حافر وهي المسابقة بالخيل. أي يجوز أخذ الجعل في هذه الأشياء الثلاثة، في الترامي في الرمي، وكذلك في سباق الخيل وفي سباق الإبل. هذا نص النبي. لا سبق، لا سبق لا نافي الجنس، وسبق اسمها وخبرها إيش محذوف تقديره لا سبق جائز أو لا سبق مباح أو مرخص إلا في هذه. وهذا الحديث يدل على أن الجعل لا يجوز في غير السباق بالإبل وبالخيل وبالرمي، وهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. وما سوى ذلك من المسابقات فتجوز إذا كانت مباحة لكن من غير جعل. قال بعض العلماء يقاس على هذه الأشياء الثلاثة ما كان مثلها أو ما كان مثلها. طيب لماذا هذه الأشياء؟ قال لأنها آلات الجهاد، الرمي والخيل والإبل كلها من آلات الجهاد. قال فالمقصد من إيجاد الشرع أو من تجويد الشرع أخذ الجعل والسبق في هذا النوع من السباق، لأن في هذا النوع من السباق إعانة على الجهاد في سبيل الله وإعانة على نشر الإسلام، ففيه تقوية للناس في الرمي والترامي والإصابة لأنه ينتفع به في القتال، وكذلك ركوب الخيل وركوب الإبل ينتفع به في القتال في الكر والفر ونحو ذلك. قال بعض العلماء الجمهور علماء على أنه لا يجوز إلا في هذه الأشياء المنصوصة، وما لم يأتي فيه نص فلا يجوز. وقال آخرون بل يجوز أخذ الجعل في المسابقة على كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كل ما هو معين على الجهاد في سبيل الله فإنه يجوز، ومن ذلك المسابقة على العلم، العلم الشرعي، كان يتسابق اثنان على حفظ القرآن أو على حفظ متن من المتون أو على ضبط فن من الفنون، قالوا نتسابق في حفظ بلوغ المرام، أنا أضع 100 وأنت تضع 100 والذي يحفظه أولا يأخذ 200 جاز. كذلك نتسابق على حفظ القرآن والمسابقات الشرعية التي فيها أمور شرعية تعين الناس، فلا شك أن هذا جائز من باب أولى، أن هذا جاء. وكذلك كل ما فيه إعانة على الجهاد، كل ما يستعان فيه على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه يجوز. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح، وأجازه أبو حنيفة رحمه الله في العلم. قال لماذا؟ قال لأن المقصد من الجهاد هو نشر الإسلام. الجهاد لماذا شرع؟ لأجل نشر الإسلام، فالجهاد وسيلة لنشر الإسلام. قال فكل ما يؤدي إلى نشر الإسلام ونشر العلم بين الناس فإنه يجوز أخذ الجعل عليه من باب أولى، أي أن مسابقة على الأمور الشرعية والعلمية كحفظ القرآن والمتون العلمية وما شابه ذلك وضبط الفنون العلمية والشرعية أنها تجوز لأنها أولى من المسابقة على الخيل والإبل، لأن هذا علم شرعي وهو يعين على نشر الإسلام. قال ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه على شات، صارع ركانه على شات، والمصارعة من الأمور التي يستعان بها في القتال، ومثله أيضا الألعاب القتالية كالكونغفو والجوتو والجودو والموتاي وما شابه ذلك من هذه الفنون القتالية التي يستعين بها المقاتلون ويستعين بها الجيش في قتالهم. ويدل عليه أيضا، أي يدل على دخول العلم وكل ما فيه رفع للإسلام والمسلمين، أنه يجوز أخذ الجعل عليه، أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين على غلبة الروم، غلب الفرس الروم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بمكة، ففرح المشركون بغلبة الفرس لأنهم أقرب للمشركين، وحزن المسلمون على خسارة الروم لأنهم أقرب، لأنهم أهل كتاب وهم أقرب للمسلمين. فلما أنزل الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، جاء أبو بكر فراهن المشركين على أن الروم ستغلب في بضع سنين، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، راهن، أي هو جعل مال وهم جعلوا مال، إذا غلبت الروم أخذها أبو بكر، أخذ ماله ومالهم، وإن لم تغلب الروم في بضع سنين أخذوا ماله. هذه مسابقة، وهذا نوع من الرهان، أقره النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذلك إعزاز للمسلمين وإظهار لدينهم وإعلاء لشأنهم، فدل على كل ما فيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. وأصحاب هذا القول حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نص خف، حملوا على أنه لا سبق أحق، أو أن أحق ما يكون السبق في هذه الأمور الثلاثة، لا أنه محصور فيها، مثل حديث لا ربا إلا في النسيئة، مع أن هناك ربا الفضل، لكن لا ربا بمعنى أن أعظم أحق ما يكون ربا في النسيئة، لكن لا ينفي أن يكون الربا في غير النسيئة. وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال الشيخ: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. إن كان الجعل السبق من غير متسابقين، يعني اثنان يتسابقان على الخيل، جاء رجل قال ثالث، قال تسابق والذي يسبق منكما له 100 دينار، الآن الذي جعل الجعل غير متسابقين، قال فهذا جائز، وهذا لا خلاف فيه، لأن هذا داخل من باب الجعالة، داخل من باب الجعالة، من سبق فله كذا، داخل من باب الجعالة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز فقط في حق الإمام، أي هو الذي يجعل ذلك ولا يجوز لأحد رعية، لكن أكثر العلماء على جوازه. هذا فيما إذا كان الجعل في المسابقة من غير متسابقين. قال: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه. الصورة الثانية، الصورة الأولى أن يكون الجعل من غير متسابقين، الصورة الثانية أن يكون الجعل من أحد المتسابقين فقط دون الآخر، زيد وعمر يتسابقان على الخيل على الإبل. طبعا نتكلم هنا عن المسابقات التي تجوز بجعل فقط، وهي الرمي والخيل والإبل. النوع الثاني أن يكون السبق من أحد المتسابقين، اثنان يتسابقان على الخيل، وضع أحدهم 100 دينار والآخر لم يضع، الآن إن سبق الذي الواضع الجاعل فإنه سيحفظ ماله، أي سيحوز ماله، وإن سبق الآخر أخذ ما أخذ الجعل الذي وضعه المتسابق الثاني. قال: وإن كان من أحدهما أي الجعل فسبق المخرج الذي دفع دون الآخر أو جاء معا أي لم يسبق أحدهم أحرز سبقه، بمعنى أحرز سبقه أي أنه لم يفقد ماله، إما أن يتساوي أو أن يسبق المخرج حاز ماله، قال ولا شيء له سواه لأن الآخر لم يضع، وإن سبق الآخر أي الذي لم يجعل الجعل قال أخذه. هذه الصورة الثانية. بالمناسبة قول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جهاد مع الخيل والإبل وبالرمي بالسهام، ويدخل فيه اليوم ما هو أولى منه كالرمي بالبنادق وبالمدافع وبالمدرعات والدبابات وبالصواريخ، كلها داخل في الرماية، وكذلك المسابقة على السيارات والمدرعات التي تستعان بها في القتال والدبابات وما شابه ذلك، كل ذلك إيش جاء، بل حتى السيارات تستعمل في مطاردة المجرمين ومطاردة يعني أهل الفجور وما شابه ذلك، أو يستعانوا بها في الاستخفاء أو ما شابه، أي كل ما يستعانوا به في هذه الأمور فإنه داخل في المسابقة بالخيل والإبل، لأن هذه من آلات التي تستعان بها اليوم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب نرجع الآن. قال الحالة الثالثة، قال وإن أخرج جميعا لم يجوز. أما إن كان الجعل قد أخرج كل من المتسابقين الجعل لم يجوز. الحالة الأولى أن يكون الجعل من غير المتسابقين جاز بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون الجعل في المسابقة من أحد المتسابقين، وإذا سبق الجاعل حاز جعله، وإن سبق الآخر أخذ الجعل. الحالة الثالثة أن كل واحد من المتسابقين يضع المال، يعني اثنان يتسابقان على الإبل، وضع كل منهم 100 دينار، هذا 100 وهذا 100، قال يحوز المال من سبق، قال الشيخ لا يجوز، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز. يقول الشيخ: إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. إن كان الجوع من المتسابقين يجوز بشرط أن يكون معهما ثالث، وهذا الثالث لا يضع. يعني زيد وعمر تسابق بالخيل، جاء خالد، زيد وضع 100، عمر وضع 100، خالد معهم في السباق لكن لم يضع شيء، هذا يسمى محلل. من شرطه المحلل أن يكون لا يضع شيئا. الشرط الثاني أن يكون منافسا، يعني ما يأتي على ناقة لا بطيئة وهو ضامن أنه لن يسبق، يعني مجرد تحليل، لا بد أن يكون فرسه موازي لفرسيهما، أو ناقته موازية لناقتيهما، أو رميه مساوي لرميهما، بحيث تحصل منافسة حقيقية حتى لا يكون مجرد تحليل. وهذا معنى قوله إلا أن يدخل بينهما محللا، محلل ما يدفع شيء، يكافئ فرسه فرسيهما، بمعنى أنه قد يفوزه أنه منافس، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما. حينئذ لو تسابق فأي واحد منهم فاز أخذ. إن كان زيد الذي وضع 100 أخذ سبقه جعله وجعل عمر، لأن خالد لم يضع. إن سبق عمر أخذ جعله وجعل زيد، إن سبق خالد محلل أخذ جعل زيد وعمر ما وضع، هذا يسمى محلل. الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ماذا يقول الحديث؟ يقول: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني اثنان فرسان يتسابقان، جاء رجل أدخل فرسه معهما، هما كل منه وضع مالا، أدخل فرسه معهما، قال هذا وهو لا يأمن أن يسبق، بمعنى أنه منافس. أما إذا كان يأمن أن يسبق معنى أنه يضرب، يعني عارف أنه لن يسبق لأن فرسه بطيء، فهذا تحليل، هذا قمار، أي دخل إيش من غير أن يكون له أثر، لا يأمن أن يسبق، قال فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق، كان دخل مجرد تحليل وهو ضامن أنه لن يفوز ولن ينافس، قال فهو قمار. فهذا دليل يدل على عدم جواز أن يكون السابق من كل المتسابقين إلا أن يكون معهما آخر لا يضع، وليس ولا يضع جعلا، لكن بشرط أن يكون منافسا حقيقيا لهما في هذا السباق، في سباق الخيل والإبل والرماية. هذا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة. وقال الآخرون: بل المحلل لا يشترط، وهذا الحديث لا يصح، بل يجوز أن يتسابق الناس في سباق الخيل أو الإبل أو الرماية، وأن يضع كل واحد المتسابقين جعلا يأخذه الفائز. جاء أربعة كل من وضع 100 100 100 100 وتسابقوا على الخيل أو الرماية، يأخذه الفائز، جاز من غير محل. الدليل قالوا: دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص وخف وحافر. الحديث هذا مطلق يعم جميع أنواع السبق، السبق كان من متسابقين الجعل، كان من أحدهما، كان من بعضهما، مع محلل مع غير محلل، الحديث عام، فأين التخصيص؟ هذا الحديث سألوا به حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف جدا لا يصح. وذاك قول النبي عليه لا سبق يدل على جواز السبق في هذا أنواع من في أنواع السباقات الثلاث مطلقا، من أي موضع كان الجعل، من طرف ثالث لا يتسابق، من متسابق، من أحدهم، من جميعهم، الحديث عام. ويدل عليه أن هذا هو المأثور عن الصحابة، فقد ثبت عن أبي عبيدة رضي الله تعالى أنه سابق أحدا معه في معركة وكل منهم وضع جعلا حازه السابق منهما، فهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا مذهب الشيخ سالم بن تيمية وابن القيم، واختاره السعدي أيضا، وهو الراجح والصحيح لعموم الحديث. قال الشيخ: فإن سبقهما، أي المحلل، هو الآن محلل في صورة محلل، الآن زيد وعمر وجاء خالد محلل، زيد وضع 100، عمر وضع 100، خالد جاء يسابق بفرس منافس لكن لم يضع شيء، قال إن سبقهما خالد الذي لم يضع المحلل أحرز سبقيهما، أخذ المال. وإن سبق أحدهما، كان سبق زيد أو عمر، أحرز سبقه أي جعله وأخذ سبق صاحبه. قال الشيخ: ولا بد من وقلنا أن القول هذا إيش ضعيف ولا يصح، بل يجوز السباق في هذه الأمور الثلاثة بجعل منهم جميع متسابقين، ولا يشترط في ذلك أن يكون ثمة محلل. قال الشيخ: ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، أي إذا تسابق الناس في الخيل لا بد أن تكون محدد مسافة محددة، سباق خيل كيلو كيلوين إلى المكان الفلاني وما شابه ذلك، لماذا؟ حتى يكون إيش معلوما، أي حتى أصبح مسابق منافس على شيء معلوم، ما يكون إيش مطلقا هكذا، أي لا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية كذلك، هي بيان إيش الغاية، لو كانوا يتسابقون بالسهام يضعون غاية وهدفا لهم، وقدر الإصابة لابد في الرمي أن يقدر الإصابة، مثلا يضعون غاية وهدفا، يقول من أصابه 3 مرات حاز، أول واحد يصيبه 3 مرات يأخذ السبق، وصفتها كذلك لابد أن يحددوا إيش يحددوا الصفة، بمعنى لو وضعوا مثلا هدفا وضعوا فيه دوائر، ودائرة الأولى والثانية والثالثة، الدائرة قال من أصاب الدائرة الوسطى أو التي بعدها فقط فإنه يحوز السبق، أما من أصاب في الدوائر الأخرى فلا يحوز السبق، إذا لا بيحدد صفة السبق، صفته كيف يصيب، أي مكان أم في موضع معين، وعدد الرشق أيضا، مثلا يقول من أصاب 5 في 20، يعني كل واحد من السابقين 20 رمية، من أصاب منها 5 في هذا الموضع يحوز، فتحديدهم ب20 رمية لكل رام هذا يسمى إيش بالرشق، يسمى بالرشق، ويقال إيش الرشق، يقال بالرشق وهو كسر الراء عبارة عن عدد الرمي الذي اتفقان عليه، وأما الرشق بفتح الراء فهو الرامي أو الرمي نفسه، يقول رشقت رشقا إذا رميت، أما الرشق فهي عدد الرميات. قال: وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، المسابقة في الرمي ما تكون على الإصابة، يعني تكون على الإصابة لا على البعد، بمعنى أن يوضع هدف معين ومن أصابه على صفة معينة أو عدد معين حاز السبق، أما على البعد كان يترامى 2 وأن يكون الفائز من يصل رميه إلى أبعد، قال فهذا لا يجوز مسابقة عليه، لماذا؟ قال لأن البعد ليس مقصودا عند القتال والجهاد، المراد بذلك الإصابة وليس أن يرمي سام إلى مكان بعيد، فقول المؤلف أنه لا يجوز مسابقة على البعد في الرمي، إنما يجوز على الإصابة، قال بعض العلماء يجوز لأن هذا فيه تقوي أيضا إيش لقوة الرمي وفيه إعانة على تنمية العضلات وما شابه ذلك، فهذا يجوز، هم يستفادوا به في الحروب كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله، هو الراجح، يقول ابن القيم قال في الإنصاف وهو المعمول به عند الرماة في أماكن كثيرة، لأنهم يترامون على البعد لأنه يفيد، إذ يعني يفيد الرمي أو البعد أو الإصابة من بعد في القتال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة، باب الوديعة، الوديعة مأخوذة من ودع الشيء أو ودع الشيء إذا ترك، تقول ودعته إذا تركته، وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ودعهم أي تركهم، فودع الشيء تركه، فالوديعة سمت وديعة لأنها متروكة عند المودع، عندنا مودع صاحب الوديعة ومودع وهو الذي يحفظ الوديعة، والوديعة نفسها 3 أركان، مودع ومودع ووديعة، جاء زيد مودع فأودع ساعته الوديعة عند عمرو المودع، فأركانها مودع ومودع ويسمى مستودع أيضا الذي يأخذ وديعة يحفظه عنده، والوديعة نفسها، ويعرفها الفقهاء بأنها توكل في حفظ مال الغير تبرعا بغير تصرف، بمعنى أن المودع يتوكل يكون وكيلا في حفظ مال الغير وهي الوديعة من غير تصرف، أي يحفظها فقط دون أن يتصرف فيها، ويكون هذا الإداء تبرعا، أن يتبرع إنسان في حفظ مال غيره من غير أن يتصرف فيها، يعني أن يحفظ ناقته سيارته لكن من غير أن يتصرف فيها، والوديعة عقد جائز بين الطرفين، ليس عقدا لازما للطرفين ولا لأحدهما، بل جائز، يجوز للمودع أن يأخذ وديعته وأن يفسق العقد متى ما شاء، ويجوز للمودع أن يرد الوديعة متى ما شاء، لو قال والله أريد أن أودع سيارتي عندك 1 سنة فجاء المودع بعد شهر قال خذ سيارتك، لا خلاص رد الوديعة، جاز لأنه لا يلزم بالبقاء لأنه عقد تبرع وهو من عقود الإرفاق والإحسان التي لا يراد بها العوض. قال الشيخ: وهي أي الوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. الوديعة أمانة عند المودع. لماذا أمانة؟ قلنا قاعدة أن كل من قبض عينا ومالا بإذن الشرع أو بإذن مالكها فهي أمانة عنده، وكل من قبض عينا أو مالا بغير إذن من الشرع ولا بإذن مالكها فهو غاصب يضمنها بكل حال. والوديعة إنما صارت عند المودع بإذن من؟ بإذن مالكها، بإذن المودع، وعلى هذا فهي أمانة عنده. قال: لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، ما لم يتعد أو يفرط. وقلنا التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. رجل أودع عنده ناقة حمل عليها، حمل عليها شاء فهلكت، هذا تعدي. ترك علفها أو إطعامها فايش فماتت، هذا التفريط. فالتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. وقد حكى بعض مجمع العلماء على أن الوديعة أمانة، ويدل على هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه فهو أمين. قال: لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. أما لو تعد، كما لو أودع إنسان سيارة عند رجل والوديعة لا تقتضي التصرف، فجاء هذا الرجل فأخذ يسوقها أو أعطاها ابنه، فهذا تعدي لأنه لم يبح له التصرف فيها، فتلفت ساقها فتعطلت فصدم حصل حادث يضمنها. أو داعش عنده ساعة فبدأ أن يحفظها لبسها ثم سرقت منه يضمنها، لأنه قد تعديش بالانتفاع بها واستعمالها من غير إذن صاحبها. قال الشيخ: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. ذكر الشيخ رحمه الله صورا يكون المودع ضامنا، الأصل أنه أمين. متى؟ قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها. الوديعة الأصل أنها تحفظ في مكان يليق بها، يعني مثال ذلك: رجل أعطى آخر ذهبا، أعطاه شنطة صغيرة فيها ذهب، الذهب أين يحفظ؟ يحفظ في الأقفال، يحفظ في التجور، في المحفظة تغلق عليه الأبواب. جاء هذا الرجل فجعل الذهب في دكانه أو جعله في درج سيارته، هذا ليس حرزا يحرز فيه الذهب، هذا لم يحفظها في مكان تحفظ فيه عادة، هذا متفريط. فإذا كان مفرطا فإنه يضمن حينئذ. رجل أودع غيره صاحبه شاة، الشاة أين تحفظ؟ في الزريبة، في الجاخور، في المكان المعد لحفظ الشاة. قام الرجل ربطها على باب الدار في خارج البيت، فجاء رجل فسرقها، هنا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يحفظها في المكان الذي تحفظ فيه عادة. وهذا الحرز مرجع العرف، أي كل ما تعرف الناس أن هذا حرز لهذا المال فيحفظ فيه. قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها ضمنها أيضا، أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. قد يكون الحرز اشترطه المودع، كان يعطيه مثلا ساعة ويقول: يا فلان احفظها عندك في التجوري، احفظها عندك في التجوري، يعلم أن عنده تجوري ضخم، قال احفظها عندك. قام الرجل لم يحفظها، وضعها في دولابه وأقفل الدولاب، ثم جاء سارق فسرقها يضمنها، مع أن الدولاب حرز للساعة، لكن لأن المودع اشترط حرزا معينا فخالفه من؟ المودع، فحينئذ يكون ضامنا. قال: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، حينئذ يضمن لأنه عين. كما لو أعطاه مال قال احفظه في بيتك في صباح السالم، فقام فحفظه في بيته الذي في العديلية، نقول يضمن، مع أن كلا البيتين إيش؟ حرز، لكنه قد خص بيتا معينا، فلما خالف المودع كان بذلك ضامنا ما لم يخشى التلف. كما لو قال احفظها مثلا في بيتك الذي في الدعية مثلا، وحفظه في بيت الذي في السرة، لماذا حفظ في السرة؟ قال لأنه لم يكن المكان مأمونا في الدعية، كان حصل هناك سرقات مثلا، فحفظ في منطقة السرة لأنه آمن، حينئذ لا يكون مفرطا بل يكون أمينا، وقد سعى في حفظ مالي صاحبي وحفظ الوديعة. حينئذ لو تلفت في الموضع الآخر البيت الآخر لا يضمن، لأنه محسن، وقد قال جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. كذلك لو اشترط حرزا وحفظ فيما هو أحرز منه، قال احفظها عندك في الدولاب، عطاه ذهبا قال احفظه في الدولاب، فحفظه في تجوري ضخم أأمن من الدولاب، فسرق التجوري لم يضمن، معناه خالف المودع. لماذا لم يضمن؟ لأنه زاد في الحرز، أي حفظ فيما هو أحرز منها، فحينئذ لا يكون ضامنا لأنه محسن، وقد قال جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. قال الشيخ أو تصرف فيها لنفسه، تصرف فيها لنفسه بمعنى أودعه ساعة ليحفظها قام الرجل فلبسها، أودعه إيش ناقة أو فرسا ليحفظها عنده قام الرجل فركبها، هذا تعدى. لماذا؟ لأنه فعل ما لا يجوز له، وتصرف في ملك غيره إيش بغير إذنه، وهذا حين يضمن لأنه تعد، يضمن لأنه تعد. طيب بعد تعديه رجل أعطاه ناقة أو أعطاه فرسا ليحفظها عنده في الجاخور أو في الاسطبل، فقام الرجل فأخرجها وركبها وأخذ يمشي بها بغير إذن صاحبها، ثم ندم على ذلك وقال أنا خلاص أرجعها إلى الاسطبل، نقول حتى لو أرجعها إلى الاسطبل فإنه ضامن. لو أرجعها بعد انتفاعي بها أو ركوبها وسرقت من غير تفريط فإنه يضمن. لماذا؟ لأن يده بمجرد انتفاعي بها صارت يدا متعدية، حينئذ يكون كحال الغاصب يضمن على كل حال. طيب أليس توبته وندمه رجوعا؟ نقول لا، الآن هو أصبح ضامنا، لا ترجع يده وتكون يد أمانة إلا بأن تعاد عقد الوعد وديعة، مع أن يرد لصاحبها فيودعه صاحبها مرة أخرى، وهذه قاعدة في المذهب أنه لا يعود عقد الوديعة بغير عقد جديد، بغير عقد جديد. قال أو خلطها بما لا تتميز منه، مثال ذلك أعطاه زيتا قال احفظ هذا عندك أسبوعا وسأمر بعد أسبوع أخذه منك، قام وخلط زيته بزيت الوديعة بزيت عنده، لا يتميز، لا يمكن أن يستميز الزيتين، خلط أعطاه إيش شعيرا فخلطه بشعيره لا يتميز، هذا نوع من الإتلاف، كونه قد خلطه بما لا يمكن تمييز الوديعة فهذا نوع من الإتلاف، لأنه أتلفه وضيعه على صاحبه، فقد صارت بالخلط غير متميزة فهي في حكم التالف، ولأنه يفوت عليه إمكان أن يرد الوديعة نفسها، وعلى هذا فيكون ضامنا حينئذ. قال أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أعطاه صرة من الطعام، أعطاه مالا قل خذ هذا الألف احفظه عندك، الرجل حفظه ثم احتاج إلى المال فقال مها، فأخذ منها 200 دينار، أخرجها من الحرز لينفقها ثم ندم فرد 200، مجرد أنه أراد أن يأخذ منها من غير إذن صاحبها حينئذ يكون ضامنا، قال أخرجها لينفقها ثم ردها حينئذ يكون ضامنا، أي لو تلفت بعد رده، يعني أخذ 200 من الألف ثم ندم فردها إلى الألف ثم سرقت الألف من غير تفريط يكون ضامنا، بل إنه لو أخرجها من الحرز من غير مصلحة تعود على الوديعة فإنه يضمن. وقال بعض العلماء لو أخذها لينفقها المال ثم ندم فرده إلى حرزه فإنه لا يضمن حينئذ لأنه أزال التعدي، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، والمشهور أنه متى ما تصرف على وجه غير مشروع وغير مأذون فيه فإنه حينئذ تصير يده يدا غاصبة يضمن على كل حال، ولا يرفع ولا تصير يده يد أمانة إلا بأن يعاد عقد الوديعة من جديد، بمعنى أنه يرد إلى صاحبها أو يخبره فيأتمنه صاحبها مرة أخرى، يأتمن المودع عليها. قال أو كسر ختم كيسها، كسر ختم الكيس، كيس صرة فيها وجعل عليها ختم ربطها ثم جعل عليها شيء يغلق الختم بحيث لا يمكن فتحه إلا بكسر الختم، ومثله لو أعطاه مالا في صندوق فكسر الصندوق، أو أعطاه شيئا في ظرف فأخرق الظرف وشقه، فحينئذ قد سرق، قد يكون ضامنا حينئذ ضامن، أو فك أو ربطه أو أعطاه صورة مربوطة فحل العقدة، يضمن حينئذ لأنه متعد، لأنه متعد. قال الشيخ: أو جحدها، يعني أودع الوديعة ثم جحد. جاء المودع، المودع قال: أعطني وديعة. قال: ما عندك وديعة، ما عند، ليس لك وديعة عندي. جحدها يضمن حتى لو ندم. يعني مثال ذلك: رجل أودع صاحبه 1000 دينار ثم جاء بعد أسبوع يطالبه بها، فقال: ما ليس لك عندي وديعة، ما أودعتني شيئا، ما أودعتني شيئا. ثم بعد يومين ندم هذا المودع وقال: والله لابد أرد، أنا يعني أخطأت وأخذت مال غير، أنا سأردها غدا صباحا، لكنه في المساء سرقت وهو قد نوى ردها. يضمن، لماذا؟ لأنه بجحده إياها صارت يده يدا غاصبة، يضمن على كل حال حتى من غير تعد ولا تفريط. قال: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. كذلك لو لم يجحدها لكن قال: أعطني الساعة التي أودعتك إياها، قال: لا ما أعطيك، بعد أسبوع أعطيك، ليس الآن، أنا مشغول، أنا كذا، أنا كذا. أو امتنع، قال: والله ما أود أعطيك الآن، امتنع أن يردها مع إمكانه أن يردها. أما لو امتنع لأنه عاجز عن ردها، لأنه في مكان آخر، مكان بعيد، لأنه انشغل انشغالا يمنعه من ردها، فلا يضمن. لكن لو امتنع مع قدرتي على الرد، فهذا لا شك أنه إيش؟ إخلال بالأمانة، حينئذ يضمنها. لو تلفت قبل ردها فإنه يضمنها، لأنه خان الأمانة، الأمانة أن يرد الأمانة متى ما طولب بها. قال: وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلف أو ردها، لم يقبل منه. انتبه، قال: إن قال: ما أودعتني، جاء يطالب المودع، يطالب المودع بالوديعة، قال: أعطني الساعة التي أودعتك إياها، فقال له المودع: ما أودعتني، أنت ما أودعتني شيئا ولا ساعة. ثم ندم، ثم ادعى تلفها، يعني قال: ما أودعتني، ثم ندم على ذلك وأراد أن يردها، لكنه ادعى أنها قد تلفت، ذهب ليخرجها من الحرز فإذا هي قد تلفت، أو ادعى أنه قد ردها بعد ذلك. هو أول شيء لا أنكر الوديعة، ثم بعد ذلك يطولب بها فقال: أنا رددتها أو أنها تلفت، لم يقبل قوله، لم يقبل قوله. لماذا؟ لأنه كونه أنكر الوديعة أو قال نفى الوديعة ثم ادعى الرد، لم يقبل قوله بذلك، لم يقبل قوله إلا أن يأتي ببينة، إلا أن يأتي ببينة تدل على التلف أو الرد. أما بمجرد ذلك لم يقبل منه. أما لو ادعى تلفها قبل أن يطالب بها، لو جاء إنسان أودع رجلا ساعة ووضعها في مكان أمين، ثم جاء رجل يطالب بها فذهب إليها فإذا قد سرقت، هنا قلنا إيش؟ أنه لا يضمن لأنه لم يتعدى. الكلام هنا فيما لو نفى ذلك، قال: ما أودعتني، ثم بعد ذلك قال: نعم أودعتني لكنها تلفت، لا نقبل قولك، نقبل قولك قبل النفي. أو قال: نعم أودعتني لكني رددت إليك، لم نقبل قولك، لأنك بمجرد أنك قلت ما أودعتني صرت غاصبا، وحينئذ تضمن على كل حال، ولا يقبل قول الغاصب في الرد ولا في التلف، لم يقبل قوله. قال: وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم إن قوله ما أودعتني ثم ادعاء الرد، هذا فيه تناقض، أي أنكر ثم أقر، أنكر ثم أقر، فكلامه يناقض بعضه بعضا. لكن لو قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها وتلفها، قبل منه. صورة ثانية الآن، قال: أعطني وديعة، قال: ما أودعتني، ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، ثم ادعى أنه قد ردها، أي قال: ما لك عندي شيء، ثم جاء بعد يوم قال: أنا رددتها عليك أو أنها تلفت. قال الشيخ: قبل منه، لأنه لا تناقض، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي أنه ردها. يعني هذه الوديعة الآن، هذا الرجل أخذ الوديعة وحفظها وقال ما لك عندي شيء، لو كانت وديعة تالفة يصح كلمة ما لك عندي شيء، نعم ما لك عندي شيء لأن الوديعة تالفة. لو كان قد ردها وقال ما لك عندي شيء، فإن الوديعة إيش؟ ما لك عندي شيء لأنك رددتها. فقوله ما لك عندي شيء لا ينافي رد الوديعة، لأنه قال ما لك عندي شيء، لأني رددتها، ما لك عندي شيء، لأنها إيش تلفت. فلو قال ما لك عندي شيء ثم بعد ذلك قال رددتها عليك قبل منه، لأن قوله رددتها عليك لا ينافي قوله ما لك عندي شيء. وهذا فرق بين أن يقول ما أودعتني ثم يقول رددتها، الآن ينفي الوديعة ثم يقول رددتها. كيف تنفي الوديعة الآن ثم تقول رددتها؟ كيف تنفي الوديعة ثم تقول تلفت؟ الآن أنت تنكر وديعة ثم تقر بالوديعة وأنها تلفت، فهنا تناقض. أما قوله ما لك عندي شيء لا يناقض أنه ردها أو أنها قد تلفت، هذا معنى قول الشيخ قوبل منه، لأنه لا تناقض بين قولي ما لك عندي شيء وادعاء التلف أو الرد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قال الشيخ والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. الآن انتقل الشيخ إلى الكلام على العارية وهو عقد. العارية عقد، الوديعة عرفنا، العارية مأخوذة من العري. لماذا سمت العارية؟ العارية أن يعير إنسان غيره، يأتي إنسان قال والله أعرني الفأس، أعرني قلمك، أعرني كتابك لأقرأ فيه، أعرني سيارتك ليذهب إلى السوق، أعرني ناقتك لأركب عليها، أعرني ثوبك لألبسه، أعرني إيش الكاميرا لأصور بها. هذه يسمى إعارة. لماذا سميت العارية عارية؟ لأنها مأخوذة من العري وهو التجرد، لأنها متجردة عن عوض، لأنه لا يراد بها العوض بل هي من عقود الإرفاق والإحسان، فلما تجردت عن العوض ولم تكن من عقود المعاوضات سميت عارية. والعارية لها ثلاثة أركان: المعير والمستعير الذي يستعير والعارية نفسها. جاء زيد أعار سيارته وهي العارية إلى عمرو، فعمرو مستعير والعارية السيارة والمعير زيد، والعارية مشروعة بالكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله جل وعلا ويمنعون فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون قال العلماء أو قال المفسرون كل ما يستعان به، فسر ابن مسعود بالفأس والدلو، أي يأتي إنسان يريد أن يستعير منه الدلو أو الفأس وهو الذي لا يتلف، يعني أنت بعيث ثم يرجع، فيمنعونه، فقد توعدهم الله جل وعلا. وقال جل وعلا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وجاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام العارية مؤداه، وقد أجمع العلماء على جواز العارية وهي من عقود الإرفاق والإحسان. والعارية مندوبة في قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوب العارية إذا كان مالكها غنيا غير محتاج إليها وكان المستعير محتاجا إليها. العارية لابد أن تكون عينا باقية، يعني لا يعير إنسان غيره خبزا، يعني الخبز يأكله ويتلف، ولكنه يقرضه خبزا ويأكله ثم يرجع بدله، لكن العارية لابد أن تكون العين مما يستهلك ولا تذهب عينه، كالفأس والثوب والسيارة تستهلك لكن لا يذهب عينها. ولذلك القول الثاني أن العارية واجبة بشرطين: أن يكون مالكها مستغنيا عنها غير محتاجا إليها، وأن يكون المستعير محتاجا إليه. يعني جاء رجل وقال أعرني الدولاب، أعرني الفأس لأقطع به شجرة، وصاحب الفأس غير محتاج للفأس الآن، والمستعير محتاجا ومحتاج للفأس. الجمهور علماء على أنها مستحبة مندوبة، والقول الثاني أنها واجبة يجب عليك. جاء رجل راد استعير منك سيارتك ليذهب بها للسوق، وهو مأمون مستحتاج للسيارة ليذهب إلى السوق ليشتري شيء أغراض ويأتي، أو يذهب بأهله إلى المستشفى، وأنت غير محتاج إلى السيارة، يجب عليك أن تعيره. هذا في القول الثاني. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، فقد توعد الله من منع الماعون، أي منع العارية مع غناه عنها، مع غناه عنها واحتياج المستعير إليه. فقوله فويل أي لمن يمنعون الماعون يدل على أنها محرم، وأن ليس له أن يمنع مالا عنده لمن أراده وهو محتاج إليه وهو مستغن عنه، إذا كان المستعير مأمونا، مأمون الجانب. والعارية يعرف العلماء بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي لابد أن يبيح الإنسان نفع عين، أن يبيح نفع العين، يبيح نفع السيارة، نفع الثوب، نفع القلم، نفع الكتاب لمن ينتفع به مع إيش بقاء، بشرط أن يكون هذه العين لا تستهلك، أي لا تذهب بالنفع، كما لو عار غيره صابون ما يصح، الصابون يستهلك، الأكل يستهلك، لابد أن تكون العين باقية وهو من عقود الإرفاق. قال الشيخ والعارية مضمونة، العارية مضمونة، بمعنى أن المستعير ضامن لهذه العارية، لو تلفت فإنه يضمنها سواء تعدى أو فرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة. وقال وجاء في حديث صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار يوم حنين أدراعا من صفوان بن أمية وكان مشركا، استعار منه أدراع لغزوة الطائف، فقال له أغصبا يا محمد، أي تأخذ مني الدروع غصبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، أي نأخذها منك ليس غصبا بل عارية مضمونة، أي أنها مضمونة. قالوا هذا الحديث يدل على أن العارية مضمونة. قال الشيخ وإن لم يتعد فيها المستعير، أي حتى لو أن المستعير لم يتعد. ويدل على ذلك أيضا قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله كما ذكرنا بل عارية مضمونة. ويدل على ذلك أيضا أن امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام استعارت قصعة فذهبت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغرمها، أي ذهبت تلفت القصعة من غير تفريط، فأمرها أن تغرم مثلها. قال طيب هذا في العارية مضمون، لماذا لم نقل ذلك في الوديعة؟ قال أصحاب هذا القول، قال لأن العارية قبضها المستعير لمصلحته هو، أي قبض عين غيره ومال غيره لمصلحته هو، وعلى هذا فيكون ضامنا، بخلاف الوديعة. الوديعة المودع أخذ الوديعة لمصلحة المودع، أما العارية فقد قبضها المستعير الذي هو ضامن حينئذ لمصلحته، لمصلحته هو لا لمصلحة المستعير. والمسألة فيها أقوال كثيرة، من هذه الأقوال فيها خمسة أقوال، منها أنه لا ضمن على المستعير إلا أن يشترط المعير. المستعير لا ضمان عليه، الأصل أنه إيش؟ لا ضمان عليه إلا أن يكون المعير قد اشترط ذلك. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه قد قبض العين بإذن من؟ بإذن مالكها. وعندنا قاعدة أن كل من قبض العين بإذن مالكها وبإذن الشرع فإن يده يد أمانة. ولقول طيب إذن الأصل أنه إيش؟ أنه أمين، لكن إذا شرط المعير أن يضمنها ضمنت. يعني لو قال أعرني الدلو، قال بشرط أن تضمنها، حينئذ تكون عارية مضمونة، لعموم قول الإنسان المؤمنون على شروطهم، ولحديث العارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم، مؤداة أنها تؤدى كما أخذت. وقول سلم إيش أغصب أن محمد، قال بل عارية مضمونة، ضمن لها، ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم إيش من باب أشكى أنه اشترط عليها غصبا، قال لا بالعارية مضمونة. وقال بعض العلماء لا ضمان على المستعير مطلقا ما لم يتعد أو يفرط مطلقا، حتى لو اشترط المعير الضمان نقول لا يضمن. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، قال في خطبة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة، مؤداة أي تؤدى كما هي، وفرق بين مؤداة، مؤداة إذا بقيت تؤدى، لكن إذا تلفت من غير تفريط فإنها لا تؤدى، بخلاف قول العارية مضمونة. قال وحديث العارية مضمونة أي أنه إيش شرط على نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ابن القيم رحمه الله. وقول الذي اختاره ابن تيمية هو أن العارية غير مضمونة إلا أن يشترط المستعير. إذن عندنا قولان قويان، القول الأول أنه لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط المعير، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو رواية عند الإمام أحمد. القول الثاني من الأقوال القوية أنه لا ضمان على المستعير مطلقا ما لم يتعد ولا يفرط، حتى لو اشترط المستعير، لعموم قوله بل عارية مؤداة، وهذا قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ومذهب النخعي وقول أبي حنيفة، وهذا قال ابن القيم عنه هو متجه قوي، هو متجه قوي لأنه موافق للأصول، لكن قول الإنسان المجتمعون على شروطهم، وقوله العارية قوله في عارية مضمونة لما قال غصبنا محمد، يدل على أنه إذا اشترط أو وضع المستعير على نفسه الضمان فإنه يضمن حينئذ. وذلك القول الراجح أنه لا ضمان على المستعير إلا أن يجعله المستعير على نفسه أو أن يشترطه المعير، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أيضا، وهو قول قتادة، وهي رواية اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.